لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلنا الكلام في المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني، ومن العنوان يظهر أن المصنف ليس بصدد إثبات المعاد الجسماني، فهذا أمر مفروغ منه، وإنما هو بصدد إثبات وجوب المعاد الجسماني. الكلام القول بثبوت المعاد الجسماني لا يستلزم القول بوجوبه على الله تبارك وتعالى وضرورة تحققه، فإثبات الوجوب إثبات شيء زائد على أصل الثبوت. قلنا الكلام في هذه المسألة في عدة نقاط. النقطة الأولى في استعراض الأقوال في مسألة المعاد الجسماني، توجد أقوال متعددة، نحن لا نستقرأ الجميع وإنما نقف عند الأهم. القول الأول هو قول من ينكر المعاد الجسماني لأنه ينكر أصل المعاد، يقول لا معاد أصلا، لا روحاني ولا جسماني. القول الثاني قول الفلاسفة الأولون، قول الفلاسفة الأولين الذين سلموا بأصل المعاد ولكن قالوا بثبوت خصوص المعاد الروحاني. هناك جماعة التزموا بثبوت أصل المعاد ولكن أنكروا المعاد الجسماني، وتوجد مجموعة من المبررات التي دعتهم إلى إنكار المعاد الجسماني. من ضمن تلك المبررات لزوم إعادة المعدوم. المصنف فيما سبق كان يعتقد بأننا لو فسرنا الفناء بتفرق الأجزاء سوف نتخلص يا شيخ علي من محذور إعادة المعدوم. الفلاسفة الأولون يقولون هذا المقدار لا يخلصنا، تفسير الفناء بتفرق الأجزاء لا يخلصنا من شبهة إعادة المعدوم. لا، لأن الذي يقول بالمعاد الجسماني يقول بالمعاد الجسماني على نحو العيني، الجسم يعود بالجملة، وهذا الجسم كما يتكون من أجزاء تتفرق تجتمع أيضا يتكون من صورة، وهذه الصورة تنعدم بتفرق الأجزاء، فالقول بإعادة الجسد بعينه هو قول بإعادة الصورة المعدومة، وهذا يستلزم إعادة المعدوم. هذا مبرر، سوف يأتي إن شاء الله الحديث هل هذا المبرر صحيح في محله أم لا. من المبررات شبهة، أحسنتم، شبهة الآكل المأكول. إذا كان هذا الجسد بعينه يعود، إذا أكل زيد عمرا وتحول جسد بدن عمرين إلى بدن زيدين فهل يعاد كلاهما بلا بدن أو كلاهما ببدن واحد أو لكل واحد منهم بدنه الممتاز عن البدن الآخر؟ كل هذه الفروض باطلة، فيتعين القول باستحالة المعاد الجسماني. هذا أيضا مبرر، ويأتي إن شاء الله الحديث في أن هذا المبرر هل يوجب رفع اليد عن المعاد الجسماني أو لا. ليس الحديث في أن الله قادر أم لا، المتنازعون يتفقون على أن الله قادر على كل شيء، الحديث في أن هذا ممكن أو مستحيل، لأن المتنازعون أيضا يقولون القدرة لا تتعلق بالمستحيل. هو هذا الباب، هذا السؤال ما سوف يأتي إن شاء الله، لو مستحيل أم لا سيأتي. خو الذين يقولون بالمعاد الروحاني ماذا يريدون أن يقولون لنا؟ يريدون أن يقولوا لنا باختصار اللذة والألم الثابتان في النشأة الأخرى روحانيان لا جسمانيان، يتلذذ الإنسان هناك ويتألم، ولكن تلذذه بالعلم والملكات الفاضلة بقرب الله تبارك وتعالى بجنة اللقاء، وتألمه في جهله والملكات الذميمة وفي بعده عن الله تبارك وتعالى. ولا يوجد لذة مادية تصل إلى الروح بواسطة الجسد، أو ألم مادي يصل إلى الروح بواسطة الجسد. هذا هو يا قول، هذا هو القول الثاني الذي أنكر المعاد الجسماني ولكن آمن بأصل المعاد وقال هو روحاني. القول الثالث من يقول بالمعاد الجسماني فقط وينكر المعاد الروحاني، وهؤلاء هم الذين أنكروا تجرد النفس الإنسانية وقالوا أن النفس الإنسانية هي جسم غايته تنساب في هذا البدن كانسياب الحرارة مثلا في الجمرة في الفحم، أو كانسياب مثلا اللون في الماء. فلا يوجد شيء يسمى نعيم روحاني، نعيم مجرد، ألم روحاني بمعنى ألم مجرد. الموجود جسم مادي، وهذا الجسم المادي يعود يوم القيامة، الروح مادية.
إذا الحمد روحاني الكلام إنها
لا، المقصود من روحاني هنا عمي مو روحاني بمعنى اللغة، مقصودنا روحاني بمعنى مجرد تجرد ليس بتوسط مادته، هذا هو المقصود في هذا الفن في علم الكلام وبحث مسألة المعاد. لا الروح بمعنى يسألونك عن الروح، القرآن قال روح، إذا ثبت بالبرهان أنها مادية فهي روح بحسب الوضع اللغوي، وإذا ثبت أنها مجردة فروح. لا، الحديث عن وجود لذة مجردة، ألم مجرد، أو فقط وفقط عندنا ألم ولذة ماديان، الكلام في هذه الجهة.
شنو الأجزاء أو انتقام
النشأة؟ لا، هذا تفرق الأجزاء، الأجزاء تتفرق.
بلحاظ
البدن هذا الجسم الذي يعتبر الفلاسفة مجرد وهو مادي ينفصل عن البدن كما تنفصل الحرارة عن الفحم، ثم تعود الحرارة إلى الفحم. إذن العلاقة علاقة مادية. طبعا هذه النظرية لا أخفيكم هي النظرية التي أركن إليها يعني نتيجة لا نريد أن نعبر كفاتوى، لأن بعضهم عبر كفاتوى وقامت عليه الدنيا ولم تقعد، قال الفتوى بالفقه ولا تأتي في المسائل العقدية والتاريخية، لا كنتيجة، لا تحاشى حتى لا تقام ضج، لا تحاشى، نقول على نحو النتيجة لا يوجد مجرد إلا الله تبارك وتعالى. والنفس مادية، ولكن المادي مراتب، هنالك مادة كثيفة وهنالك مادة لطيفة، وإلا المعاد مادي لمادي. ونحن على ظاهر الكتاب والسنة من أن هنالك انتقال وهنالك مقاربة، والمقاربة إنما تتحقق بالإدخال، وكل هذه حركات لا تكون إلا للأجسام وتفتقر إلى مكان وزمان. فما عليه الفلاسفة من انتفاء الزمان والمكان في النشأة الأخرى مما لا محصل له ولا دليل على أنحو النتيجة له. لكن المادية هم تختلف، إذا قلنا النفس مادية والمعاد مادي لا نقصد به أيضا هذا المعنى الساذج الذي يتصوره الماديون من إنكار حقائق تختلف، حقائق مادية لكن تختلف عن حقائق المادة، عالم المادة الكثيفة وله آثار أو لها آثار، لكن حقائق تختلف عن آثار هذا العالم. على كل حال، الذين قالوا بالمعادل جسماني فقط هم أكثر المتكلمين، وهؤلاء انقسموا أيضا إلى أقسام في حقيقة هذا المعاد الجسماني، ونحن نتعرض إلى هذه الأقسام. تعالوا إلى القول الرابع.
أسبوع الجمعة في الجمعة يومين ذبدوا المحرم 10 أيام.
جزاكم الله. لا أكثر 10 أيام، تعطوها 14 يوم المحرم. القول الرابع هو ثبوت المعاد الروحاني والجسماني معا، بمعنى أن الإنسان يعود في يوم القيامة بروح وجسد، وأن ملاذه وآلامه تنقسم إلى قسمين، ملاذ تصل إلى الروح مباشرة من دون توسط الجسد، آلام تصل إلى الروح مباشرة من دون توسط جسد، والقسم الثاني الآلام التي تصل بتوسط الجسد واللذات التي تصل بتوسط الجسد. هذا هو الرأي الحق والذي يريد المصنف أن يثبته، إلا أن هذا القول أيضا أصحابه ماذا انقسموا إلى أقسام. القول بالمعاد الجسماني هذا جامع يضم مجموعة من العلماء، هؤلاء العلماء في أنفسهم أيضا انقسموا إلى أقسام. القسم الأول من قال بأن الجسم الذي يعود غير هذا الجسد بالكلية، ليس هو جسد الدنيا، وهذا القول نسب إلى الفارابي الذي يسمى بالمعلم الثاني. الفارابي قال النفوس تخرج من هذا البدن العنصري وتتعلق ببدن، فعندنا معاد جسماني، ولكن ذلك البدن بدن فلكي فرامي وليس بدنا عنصريا يتكون من عناصر ما تحت فلك القمر. طبعا
شلون فلك شيء؟
نحن فيما سبق قلنا أن عالم الإنسان ينقسم إلى قسمين، إلى عالم أفلاك، إلى أجسام فلكية، وإلى أجسام عنصرية، وقسم الفلكي إلى قسمين سيارة وثابتة. كل تقدم أول بحث في المعاد تحدثنا في هذا
فلك يعني السماء.
هم يعتقدون أن عندنا أفلاك مثل فلك القمر ومثلا فلك زحل، هذه من الأمثلة للأفلاك السيارة، وعندهم أفلاك ثابتة مثل فلك الأطلس أو فلك الأفلاك. هم يصورون الفلك بأي هيئة؟ يصورون الفلك مثل قشر البيضة الذي يحيط بالأرض، فيقولون آخر الأفلاك هو فلك القمر، وفوقه فلك، وفوقه فلك، وهكذا. ويقولون الأرض وما فيها الموجودات الأرضية تتكون من النار والتراب والهواء والماء، هذه أجسام عنصرية. أما الفلك فهو بسيط لا يتكون من هذه العناصر، ولكن تارة سيار وتارة غير، ويفرضونه مثل القشر. ولذلك يقولون لأنه بسيط يستحيل أن يخرق. فواجهوا مثلا مشكلة في مسألة المعراج، أنه جسد النبي، المعراج جسماني أو روحاني؟ إذا كان روحاني ما عندنا مشكلة، إذا كان جسماني شلون عبر هذا الجسم وخرق هذه القشرة؟ فقالوا مثلا لا يمكن أن نلتزم بالمعراج لأنه يلزم الخرق والالتئام. فدخل العلماء في بحث، هل صحيح عندنا أفلاك وهذه الأفلاك بسيطة أو لا؟ لا يوجد. هذه من توهمات من هلوسات الفلاسفة المتقدمين. الآن طبعا علماء الطبيعة يقول من هلوسات، هذا فيلسوف يغلق على نفسه الباب ويطبق قياس اقتراني وقياس شرطي ويطلع من هالقياسات بوجود أفلاك ونحو ذلك. وهذه حقائق لا تنال بالبرهان، إنما تنال بالمشاهدة والعيان والتجربة. على تقدير وجود هذه الأفلاك، كيف خرج الجسم النبوي من دون أن يلزم الخرق والالتئام، أن يخترق الفلك؟ ثم دخلوا في أبحاث كثيرة مبنية على أصول غير مباهنة. على كل حال الفارابي يقول نحن إن شاء الله سنبعث في أجسام، فهو لا ينكر المعادل، ولكن يقول الجسم يختلف عن هذا الجسم الموجود في هذه النشأة بالكلية. هذا القول نسب إلى الشيخ الرئيس ابن سينا، كما نسب أيضا إلى الشيخ الرئيس ابن سينا أنه يفصل، يقول النفوس تنقسم إلى قسمين، هناك نفوس كاملة في العلم فهذه لا تحشر ببدن، سواء كانت كاملة عمليا أو ناقصة أو متوسطة. وعندنا نفوس ناقصة في الجنب العملية في عقلها العمل، في عقلها في الجنب النظري، عفوا في عقلها النظري، هذه التي تحتاج إلى بدن فتنتقل إلى بدن وتحشر. ولكن الذي يظهر من عبارات ابن سينا أنه لا يقول أنا لا يوجد عندي دليل عقلي على المعادل الجسمي، ولكن أؤمن بما أخبر به الصادق الأمين من أن الأجسام تحشر وتعود كما هي. أنا لا أفهم لم، ولكن أتهم عقلي ولا أتهم النبي، هكذا موجود في كلمات ابن سينا. على كل حال هذا هو القسم الأول من الذين يقولون بالمعاد الجسماني. هذا إن شاء الله إما يأتي أو في دراسة أخرى إن شاء الله نوفق نبحث هذه القضية. الآن نريد أن نستعرض الأقوال. القسم الثاني من قال بأن الجسم الذي يعود مثل لهذا البدن بنحو لو رآه الإنسان لقال هو الذي كان في الدنيا وإن كان غيره في الحقيقة. الفارابي يقول لا، جسم فلك، شنو شكل الجسم الفلكي ما ندري، مو بالضرورة رأس يدين رجلين. هذه النظرية تقول كنظرية الفارابي من جهة، ليس هذا الجسد جسد آخر، ولكن يختلف عنه من جهة أخرى أنه يلتزم بالمثل، بحيث لو رآه الرائي لقال هو. هذا هو الفعل. وذهب إلى هذا القول الغزالي وجملة من الصوفية والإشراقية، وقيل أن صدر الشيرازي في حديثه عن المعاد الجسماني يقصد هذا المعنى، هو يلتزم بوجود جسد غير هذا الجسد ولكنه جسد مثالي يماثل هذا الجسد. ومقصود بمثال هنا ليس من عالم المثال، لا يعني مثل هذا الجسد مماثل لهذا الجسد، لأننا نريد أن نعبر بمثله فعبرنا بمثال. القسم الثالث من الذين ذهبوا إلى أن الروح تعود ببدن، هم الذين قالوا بأن الروح إذا خرجت من الجسد تتعلق بجسد مثالي في عالم القبر، ثم تعود إلى نفس الجسد الذي خرجت منه في يوم القيامة. نعم.
ليش هلفهم الفول جسد؟
لا، الجسد يأكله التراب. يعني عندنا مثلا في الروايات إذا دفن الميت يأتيه الملكان فيقعدانه في قبر، فيقعدانه في قبر، ثم ماذا؟
يسألونه
من رب النبي ويجيب. صحيح؟ خب، أكو هذه الرواية فتان القبور اللي يقول اكتب أعمالك من إلى، يقول خب ما عندي قلم، يقول أصبعك قلمك، ما عندي حريقك، ما عندي كوغد ندورة، يقول له كفنك ورقك، على كل حال أو قرطاسك أو على كل حال. أنت لو فتحت القبر أو لا خليت كاميرا إلى أن يتحلل القبر، لا تجده يجلس ولا يتكلم ولا، إذا ما الذي يقعد ويكتب وبأي كفن أو بأي ريق يكتب وعلى أي كفن يكتب؟ في الواقع هنالك بدن تدخل فيه الروح، الروايات تقول ترد الروح إلى البدن، تعود الروح، هنالك بدن، ولكن ليس بدن الدنيا، هنالك عذاب قبر ونعيم قبر، لكن ليس القبر الفقهي الذي يشترط مثلا أن يكون حافظا للبدن من السباع وخروج ونحو ذلك، ليس هذا هو المقصود. المقصود هنا القبر البرزخي، القبر الكلامي، الجسد الكلامي، فهنالك جسد تذهب إليه الروح. خب في يوم القيامة تأتي بالجسد الذي أخذته في القبر أو لا، جسدها الدنيوي الذي تحلل أو أكلته الأسماك والسباع هو الذي تحشر فيه الروح. هؤلاء يقولون لا، في الجسد الذي تحشر فيه الروح، طبعا بشكل عام في الجسد الذي كانت فيه الروح في هذه النشأة، بشكل عام هؤلاء أيضا انقسموا، بعضهم قال في الروح في الجسد وهذا الجسد هو عين هذا الجسد بالجملة، وبعضهم قال في الجملة، هو عين هذا الجسد ولكن في الجملة. الذين قالوا في الجملة، لماذا قالوا في الجملة؟ يريدون أن يتخلصوا من شبهة الآكل والمأكل، يريدون أن يتخلصوا من سؤال صعب وهو أن الإنسان في الدنيا يتبدل جسده أكثر من مرة، فإذا كان الله سيعيد الجسد بعينه بالجملة يلزم أن يأتي المؤمن في أبشع صورة يوم القيامة. تخيل كل هذه الزوائد الموجودة في جسده وكل هذه الأجزاء تأتي يوم القيامة، بينما عندنا لا أقل أن يأتي كما هو. فإذا كان المؤمن مثلا كبلال عبد الحبشي يأتي يوم القيامة عبد، بينما الروايات تقول يأتون ماذا؟ بوجوه بيضاء نيرة نورهم يسعى بين أيديهم. جسدك في الدنيا هل يصدر منه نور يسعى بين يديك؟ نحن الذين نحسن الظن بهم غاية الحسن المراجع العظام، إذا انطفأ الكهرب كما هي الآن في أيام اللاجف لا تبصره في الليل بسبب شدة الظلمة، أين النور الذي يسعى بين يديه؟ مع أنه إذا جاء يوم القيامة يأتي ونوره يسعى. إذن لا يمكن أن نلتزم بالعينية بالجملة، نريد أن نحافظ على الروايات، حين نثبت المعاني الجسمانية والآيات ما يصير نخالف ماذا جملة أخرى وطائفة من الآيات والروايات التي يظهر منها أن هنالك خلاف بين بدن الدنيا وبين بدن الآخرة. الكافر يوم القيامة يأتي بهذه الصورة. ألم بعض الكفار ما شاء الله يأخذون جوائز أجمل الناس في العالم، هل هؤلاء يأتون بهذه الهيئة؟ الروايات تقول بعضهم يأتي بهيئة النملة تطأه الناس في المحشر، وبعضهم يأتي بصورة الكلاب، بعضهم يأتي بصورة إذن ليس الجسد بالجملة، صار الجسد بالجملة إذا كنا نريد أن نلتزم بالمعاد الجسماني مع الحفاظ على العينية، العينية في الجملة، وإلا سنحافظ على ظاهر بعض النصوص على حساب البعض الآخر. إذن القسم الثالث هم الذين قالوا بالمعاد الجسماني والروحاني.
القصة المشهورة اللي من الخطباء
يا قصة
ما تنسجم من واحد الله ما يوم يطلع على القرآن يطلع على جل من خلالك الوضوء يتعرف أن حاسب يجب بسويت كذا القصة المعروفة المشهورة
لهذه صحيحة هذه كلها صحيحة، ولكن الذي تحدث فيه هذه الأحداث ليس هو القبر الدنيا، القبر الفقهي، قبر البرزخ.
شيخ شلون استطاع أن ينظر حسبونا ابنك ولكي
يضربونا؟ استطاع أن ينظر القارئ القرآن إلى ما في القبر.
لا أنا أسمع الميت على القصة دي.
نعم جلس مع الميت وراء الميت يعذب أو يحاسب مثلا
أي يحاسب
نعم
نشوف ذا
هذا لأن الله تبارك وتعالى كشف عنه غطاء فبصره كان في تلك اللحظة حديد
هذا نقول احنا شيخاني ولا شوف
شيخنا
شلون صار عيني
الروح
تقول كاميرا
الروح ليست من نشأة هذه هذا سؤال لطيف الروح ليست من نشأة عالم الدنيا وإنما هي من نشأة المجردات يقول نزلت إليك من المكان الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع هذا اللي يقول ابن سينا النفس من عالم الأرواح فإذا كانت لا ترى ذلك العالم فلمانع أما لو خليت هي مع طبعها المفروض أنها تبصر ولذلك أنت في عالم الرؤية في عالم المنام ترى الأمور المستقبلية ترى بعض الأمور فتأتي عند معبر فيقول لك سيقع الأمر الفلاني والأمر الفلاني ويقع صحيح أم لا لعله لم يخلو واحد منا من رؤية من هذا القبيل كيف استطعت أن ترى ما في المستقبل وبينك وبينه حجاب الزمان حجاب الزمان حجاب لجسدك لا لروحك ولكن لما تحول الجسد إلى حجاب للروح احتجبت الروح بالزمان بتبعية احتجاب الجسد متى الروح يرتفع عنها المانع إذا انفك انشغالها عن الجسد هي لأنها منشغلة بالجسد معتكفة على الجسد رأسها منكوس خانعة للجسد فهي لا تبصر عالم الأرواح إذا انفك الارتباط انفكاك الارتباط هذا له أسباب بعض الأسباب اختيارية وبعض الأسباب غير اختيارية من الأسباب الاختيارية الرياضات أن يبدأ الإنسان برياضات دينية أو رياضات غير دينية تسمعت قصة أنا سنسيت الأسماء الآن أحد الفضلاء ذهب إلى الهند فقالوا له يوجد في مكان شيخ مرتاب كافر شيخ كبير في السن ولكن أمره عجيب فقال للجماعة ودوني لهذا يقول فدخلت وإذا شخص شبه عاري فقد جالس لا يتحرك فقط يقول دع تنظر إليه، وإذا خرج من عزكم الله دبره شاي فأعاده إلى فمه. يقول إيش مزئت؟ قال ولكن لم أتكلم. يقول هو التفت إلي وقال هذه جوزة أأكلها ثم أعيدها وهي أطهر من درهمين، أنت أكلت هذين الدرهمين في السنة الفلانية في المكان. يقول هذا الفاضل تعجبت، صحيح أنا كنت أكلت درهمين مشتبهين، الوارع ما يأكل، لكن قل كلت في يوم من الأيام درهمين مشتبهين في الوقت الفلاني في الزمان الفلاني. يقول هذا ذا أرجعني إلى ذاك التالي. هذا ذا لم يصل بصلاة ولا بصيام ولا بصدقة، ولكن هو آذى الجسد، أتعب هذا الجسد، أهمل الجسد، أهان الجسد، حتى ماذا انفك ارتباط روحي عن جسد. من الأسباب التي يذكرها الحكيم السبزواري الضغط. يقول بعض الناس كان يطلب من بعض خدامه أن يضربه، يقول فيضرب يضرب 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 إلى أن يصل إلى مرحلة يكاد أن يغمى عليه من شدة. هنا تفر روحه من جسده التي هي مصدر الألم، تندهش حسب تعبير الحكيم السبزواري، فيخرج من نطاق عالم المادة ويبصر ما وراء عالم المادة. لا، أن كثير من الناس يعذبون لا يموت. يقال أن الإنسان في شدة نزعات روحه يبصر حياته من بدايتها إلى نهايتها. هو الآن وين؟ في الدنيا، بعده لم يخرج، ولكن لشدة الألم هناك يضرب بعصي الدنيا فتنكشف له ما كان غائبا بسبب انشغاله بالجسد، هنا يضرب بعصي الآخرة. أكو في الرواية نزعة واحدة من نزعات الموت أشد من 1000 ضربة بالسيف، وفي أخرى أن حب فاطمة صلى الله وسلامه عليه ينفع في 100 موضع، أيسرها عند النازل، هذا الأيسر عند النازل. أسأل الله تبارك وتعالى لكم دعاء التوفيق والثبات.